أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المقدمة الأولى لكلام صاحب الكفاية، ومر أن صاحب الكفاية يستعرض في الحقيقة كلام المشهور، كلام مشهور القدماء، من أن في موارد تقارن الحكمين المتنافرين التضاد إنما يتقرر في مرتبة الفعلية التامة فما بعدها، بخلاف كلام المرحوم الناعيمي، مدرسة الناعيمي لديه أن التنافر مع الاقتران بالصدفة طبعا في كل مراحل الحكم، وخلافا من مسلك الصهاني رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أن التضاد في الأحكام في المبدأ والمنتهى دون المراحل المتوسطة كالمرحلة الإنشائية أو مرحلة الفعلية. في هذه المراحل المتوسطة التعارض بالعرب، وبينا على الحل استدلال الدليل المشهور ما تقدم من أن في موارد التقارن بالصدفة لا تضاد في ملاكات الأحكام ولا في جعل الحكم الإنشائي، ليس هناك تضاد ولا في الفعلية الناقصة بما تقدم في الجهة الثامنة والتاسعة والعاشرة. يبقى الآن بيان التضاد في مرحلة الفعلية التامة وما بعدها. ما بعدها مثل الفاعلية والتنجيز والامتثال، واضح التضاد لأنه حول مجمع واحد وجودي، أحد الحكمين يكون باحث والحكم الآخر يكون زاجر، ممكن، بل لا بد عليه حل من بالتالي يصير نوع من وجود عدم، وهالمجرة فيصير تناقض وتضاد، معذور ومنجز ممكن. فالتضاد في الفاعلية وفي التنجيز وفي الامتثال واضح ليعبر عنا الإصفهاني بالمنتهى. يبقى الكلام في مرحلة الفعلية التامة، حيث ينكر المرحوم الإصفهاني التضاد بالذات، ويقول لأن الأمور الاعتبارية سهلة المؤونة فلا تضاد فيها، وإنما التضاد هو بالعرب أي بسبب مبادئ الأولى للحكم أو نهايات الحكم. نعم، الكلام في هذا المنوال. وجه التضاد، نعم ما ذكره المرحوم الصواني من أن الأحكام في ذاتها اعتبارات هذا صحيح، ولكن الاعتبار ليس مفهوم فضفاض محرم. الاعتبار في الحقيقة منطوي تحته، يقارن ما شئت فعبر، إما نقول على إرادة، على إرادة، إرادة تشريعية، ثم نعبر ينطوي أو يتضمن، أو نقول تحته الاعتبار، نعم يتضمن أو بجنبه أو تحته أو يستلزم ويقارن إرادة تشريعية جزئية. في إرادة تشريعية كلية وهي في الحكم الإنشائي، وهناك إرادة تشريعية جزئية تنبثق من تلك الإرادة الكلية. وهذه الإرادة التشريعية الجزئية إرادة على الحال تكوينية، إرادة تكوينية، إرادة تشريعية جزئية وهي إرادة تكوينية. وهذه الإرادة الجزئية التشريعية التكوينية في مرحلة الإنشاء كلية، كلية بالاصطلاح مو المنطقي، كلية بالاصطلاح الفلسفي. ثم إذا تحقق موضوع من جزئي للقضية الحقيقية الكلية تكون إرادة جزئية تشريعية، غاية الأمر قد تكون مثلا ناقصة في الفعلية الناقصة. وهذه الإرادة في الفعلية التامة تكون تامة. ولا يعقل في مجمع واحد تكون للملتفت المختار الفاعل الحكيم تكوينا، لا يمكن أن يكون له إرادتان متنافرتان تامتان الإرادة، ناقصتان يمكن في مرحلة الفعلية الناقصة. ناقصة لماذا؟ لأن ليست هي تامة الاقتضاء، تامة التأثير، وهذا أمر مشاهد. ممكن الإنسان يكون عنده إرادتان اقتضائيتان ناقصتان متخالفتان، يمكن، أو أحدهما فعلية بالغة الإرادة، بالغة طور التكامل، والأخرى ناقصة. هذا يمكن. مثلا هذا الفرش المفروض يمتلكه الإنسان، لأن فرش عزيز عليه وملكه وكذا وله أنس خاص به في الفرض مثلا، لا يريد أن يبيعه، لكن من جهة مثلا عند حاجة ماسة اضطرارية لا بد أن يبيعه. فإرادتان مختلفتان، بس أحدهم اقتضائية والأخرى هذه أيضا إرادة في الواقع، بس إرادة ناقصة ما تحرك، وتلك إرادة، أو إرادتان ناقصتان قد تكون في البين. اجتماع إرادتين تكوينيتين ناقصتين إلى ما شاء الله في مجمع واحد بلحاظ جهات مختلفة، لا، أو إرادة واحدة تامة وإرادة ناقصة أيضا يمكن تصورها. أما إرادتان تامتان فعليتان في مجمع واحد هذا لا يمكن. ولذا إذن صائب ما ذكره صاحب الكفاية اللي هو نفس مبنى المشهور، مشهور القدماء، من أن التضاد في الفعلية التامة ليس في الفعلية الناقصة، تضاد بالذات بعد مو تضاد بالعرب، تضاد بالذات بين الحكمين، لأن الحكمين روح كل حكم الإرادة التشريعية المنطوية فيه المتضمنة فيه، تضاد ليس فقط بالعرب، تضاد بالذات. الحكم إن كان عنوان ومفهوم اعتباري، ولكن لا يكون الحكم هذا الاعتبار حكما حقيقيا إلا مع وجود إرادة تشريعية فيه، معه، تحته، ما شئت تسميه. إذن على أي حال يصح ما ذكره صاحب الكفاية أن التضاد في موارد الاقتران الاتفاقي في مرتبة الفعلية التامة، ليس فيما قبلها، بل فيها، بل في الفعلية التامة فما بعدها. ما لا ما نهى منهم. ما تسلت الآن بإنسان لا يأتي إنسان كثيرا ما عنده في مجمع واحد إرادات متناثرة مختلفة، لكن ما دامت ناقصة يعني مو تام متستلزم تحريك وما شابه ذلك، أي تجتمع اقتضاءات للرغبات والميول المتضادة كثيرا ما إنسان فيه، هو إنسان أصلا وجوده كله غرائب ورغبات متضادة، العقل يقتضي شيء، الغرائز السفلية الحيوانية تقتضي شيء آخر، هذا لا مانع منه، كلنا يطلب عنده يطالبه بحركة بنمط مجرد، هذا لا مانع منه، لكن يصل كل منها إلى المرتبة الفعلية بحيث يصير طبعا الإرادة إرادة الشرعية التامة في الفعلية التامة ليست هي التحريك، التحريك هي الفاعلية بعد الفعلية، لكن ربما تتذكرون ذكرنا هذا مرارا، وهو أن الفعلية التامة تلازم الفاعلية الناقصة بعدها، ليست عين الفاعلية الناقصة، تلازم تعقب الفاعلية الناقصة، لا يمكن انفكاك الفاعلية الناقصة عن الفعلية التامة، وإن كان مرحلة الفاعلية للحكم غير مغايرة لمرحلة الفعلية، والفاعلية لها أيضا مرحلتين فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، لكن هناك تغاير بين الفاعلية والفعلية، نعم هناك تلازم بين الفاعلية الناقصة والفعلية التامة، كما أن هناك تلازم بين التنجيز والفاعلية التامة، وإن كانتا مرحلتين متغايرتين، الفاعلية التامة تغاير التنجيز، تغير التنجيز، ولكن التنجيز مع الفعالية التامة لا يمكن أن ينفكا متلازمتان. ألم عنهم متلازمتان لماذا مرحلتان؟ هذا بحث آخر له مجاله في موطن آخر، لكن عليه تقدير يجب من أن نفكك بين المراحل. إذن فالفعالية الناقصة يمكن فيها اجتماع إرادتان متخالفتان، أحكام متناثرة مختلفة ناقصة اقتضائية، اقتضاء تحريك، اقتضاء مثلا ميول ذات حاسمة وليست حاسمة الآن، لكن إذا وصلت الإرادة التشريعية إلى مرحلة الفعلية التامة صارت إرادة تامة، يعني تؤثر بنحو ما، لأنها إرادة باتة، إرادة باتة. إذن التضاد كما ذكره المشهور القدماء يعني ارتكازا بل وروه ولا كلام ارتكازا، التضاد في الفعلية التامة فما بعدها، أما في الفعلية الناقصة فليس تضاد في البين، فليس هناك تضاد في البين، كمال إمكانية تامة موجودة في الاجتماع في الفعلية الناقصة، إرادات اقتضائية، إما كلها اقتضائية أو بعضها فعلية، وسط الفعلية واحدة منها وسط الفعلية والباقي مثلا والباقي اقتضائي، طبعا بين قوسين فاصل مهم، الكلام في اجتماع الأمر النهي مو اجتماع حكمين، قد يكون اجتماع ثلاث أحكام أربع أحكام واحد لازم ينتبه لها، وموجود هذا في الأبواب الفقهية، قد تجتمع ثلاث أربع خمسة أحكام متناثرة مع بعض البعض، تصرف الأحكام الوضعية أو كذا ممكن، على كلام مشهور قدماء كزاحم ملاتي ما شبه ذلك، اما على كلام مدرسة النائين يصير تعارض. من هذا القبيل كثير موارد احكام اما وضعية. وتتذكرون في بداية البحث في مسألة اجتماع الامر النهي مر بنا ان هذا البحث لا يتخيل الباحث انه مخصوص بالاحكام التكليفية، بل هو شامل لماذا؟ احكام وضعية متناثرة، او وضعية وتكليفية متناثرة، او تكليفية تكليفية متناثرة. على كل البحث عام لكل هذا الخليط غير المتجانس، ليس سواء حكمين او ثلاثة او اربعة، وسواء تكليفية او وضعية. هذا على كل قوس انتهى. نرجع. فالصحيح اذا في المقدمة الاولى ان التضاد موجود بالذات، ليس كما يدعي محمد الصهاني ووافقه عليه السيد الخوئي وتلاميذه، أن التضاد في الأحكام أحكام اعتبارية ليس فيها تضاد. لا، فيها تضاد باعتبار فيها إرادة تكوينية. لذلك صاحب الكفاية في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، والغريب المحمد الصهاني ملتفت لهذا المطلب في مبحث الحجج في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. يقول صاحب الكفاية النظريات المختلفة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي تعالج الجمع إما في المبدأ أو في المنتهى. هاي مثلا المصلحة التسهيلية، مدري كذا فلان فلان، تعالج التنافر بين الحكم الظاهري والواقعي كله في ماذا؟ إما في المبدأ أو في المنتهى، ولا تعالج التنافر بين الحكم الظاهري والواقعي في متن الحكم الفعلي. اي اهبطوا الى الارض بعضكم لبعض عدو. هو المولى يقول لا بطوا الى الارض بعضكم لبعض عزيز. سمين الله خلق الارض وخلقنا بعضكم لبعض فتنة اتصبروا. لماذا فتنة؟ هو هذا دار ليس مخملية، يعني هي لا فيها حرير وكل خداع، خداع شيطان، ولا ليس فيها حرير. حلوها ومرها، مزجة زجة وزجة ومزجة، حلوها ومرها، ما في مر محض يأتي خطأ، ولا في حلو محض حلو مار. أكو مار حلو عامر، لا هذا حلو مار، مر حلو دائما مخلوط مع بعض البعض. المقصود هي المكان، طبيعة هذه الدار ضيقة لنا. فعلى اي تقدير اذا هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي صاحب الكفاية مؤاخذته على بقية النظريات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، مؤاخذته ماذا؟ يقول اوجدوا العلاج في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هو نفس اجتماع الامر النهي بعد، نفس بالضبط. هاي من أمس من أمثلة اجتماع الأمر النهي بالمعنى العام. البراءة أو الاستصحاب يعذر الحكم الواقعي في الإلزام أو العكس. جس لكن في مثال ظاهر وواقعي، مثال هذا هو نفس البحث. هناك صاحب الكفاية يذكر يقول حلحلة المشكلة في الجمع بين حكم الظاهري والواقعي في المبدأ والمنتهى ما يكفي لحل المشكلة في نفس المرحلة الثانية. لذلك هو في المرحلة الثانية يقول لا محالة يكون الحكم الواقعي فعلي ناقص، ما يمكن أن يكون فعلي تام. راجعوا الكفاية، أصلا هو ابتكار صاحب الكفاية في الجمع بين حكم الظاهري والواقعي هو هذه النقطة اللي أذكرها لها. الشيء المتميز في نظرية صاحب الكفاية في الجنب الحكم الظاهر الواقع هي هاي النقطة، هي هاي النقطة فقط، ولا البقية اللي ذكرها مشترك هو ويا نظريات الأعلام. يقول في الحكم الفعلي ما يمكن واحد يقول له افعل ولا تفعل، مرخص عزيمة ما يمكن، سواء الظاهر عزيمة والواقعي ترخيص أو العكس ما يمكن. لا محالة في الفعلية في تنافي وتضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، في الفعلية التامة، في الفعلية التامة نفس البحث الذي نحن فيه، ذكرنا هذا البحث عام سيال ليس خاص بأمثلة مسألة اجتماع العمومي، بحث عام في قوانين الأحكام وعلاقتها مع بعضها البعض. امتياز صاحب الكفاية في نظريته في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي هو هذا. يقول ما يمكن حينئذ أن تصوروا في مرحلة الفعلية التامة الحكم الظاهر يقول معذر بالفعل، الحكم الواقع يقول أنت معزوم عزيمة عليك عزمة إلهية أن تأتي بالفعل. كيف تصير إرادة بعد من واقعية أن تأتي بالفعل الفعلية التامة، والحكم الظاهر يقول مرخص أنت ما يمكن أو العكس. لذا يقول الحلول المختلفة في الجنب بين الحكم الظاهر والواقع ما عالجت التنافر في مرحلة الفعلية التامة، وعلاجه عند صاحب الكفاية ماذا؟ أن يجمد الحكم الواقعي إلى فعلية ناقصة عشان ليس تصوير دون فعلية تامة. هذا الحكي هذا الكلام طبعا ذكرناها في الجهة الثامنة والتاسعة والعاشرة فين ذكرنا، بس ذكرته بشكل ملخص الآن شوي أكثر. نفس هذا الكلام مر بنا أن التصويب الباطل وين عند صاحب الكفاية؟ في الفعلية الناقصة. أما في الفعلية التامة يقول التصويب لا محالة. هذا أيضا من امتيازات صاحب الكفاية، من نظريات الخاصة لصاحب الكفاية لا يشاركه فيها النائيني ولا غيره. يقول في الفعلية التامة لا محالة تصويب وليس بالباطل، في الفعلية التامة. في الفعلية الناقصة التصويب باطل، الفعلية الناقصة الواقعيات على ما هي عليه. أما في الفعلية التامة نعم لا محالة يصار إلى التصويب. التصويب لماذا؟ لأنه ما يمكن إذن بالفعل ظاهري ونقول في الواقع ليس إذن بالفعل، كيف إذن ولا إذن ما يمكن، إما إذن موجود أو إذن غير موجود. فما يمكن حينئذ في الفعلية التامة نذهب إلى أن الواقعيات باقية على ما هي عليه، كيف في الفعلية التامة الواقع الحكم الواقعي باقي على ما هو عليه؟ في الفعلية التامة الحكم الواقعي ليس باقي على ما هو عليه، وإنما الفعلي التام فقط الحكم الظاهري. هذا نوع تصويب، يعني نوع تصويب بس سائر صحيح لا ينافي قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بين العالمين والجاهلين. اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين في مرحلة الإنشائية مرحلة الفعلية الناقصة هذا صحيح. أما في المرحلة الفعلية التامة لا محالة، أحدهما محكم والآخر مجمد. لذلك صعب الكفاية في الجنب بين حكم الظاهر والواقع. شوف هذه نقطة ثالثة امتيازة عند العاشية. يقول أن ورود حكم ظاهري مخالف للواقعي قيد شرعي في الفعلية التامة للحكم الواقعي. الحكم الواقعي لا يصل إلى الفعلية التامة إلا بشرط أن لا يخالفه حكما ظاهريا. إذا خالفه الحكم الظاهري سيجمد الحكم الواقعي في الفعلية التامة مو في الفعلية الناقصة. هذه ثلاث نقاط بارزة جدا استخراجها الكفاية بعد هذا الوضوح إن شاء الله سهل. ولكن كثير يقبل. هو هذا المبنى الممتاز لصاحب الكفاية في جنب الحكم الظاهري والواقعي عند نظرية خاصة منتزقة من نفس مباحث اجتماع الأمر النهي. يعني المباني التي تبتني عليها مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذن صحيح لما ذكره صاحب الكفاية وفاقا للمشهور ارتكاز المشهور القدماء يعني. ولا نقول مشهور القدماء ما عندهم بلورات دقيقة من هالبيان لكن ارتكازها هكذا يمشون في الفقه عليه وهو الصحيح أنه في التقارن الاتفاقي بين الأحكام ليس هناك تضاد في المبادئ ولا في الحكم الإنشائي ولا في الفعلية الناقصة وإنما التضاد في ماذا؟ ها؟ في الفعلية التامة فما بعدها. وهذا مبحث سيال وليس خاص بأمثلة اجتماع الأمر والنهي. مبحث سيال في الأحكام فرق بين الاقتران الاتفاقي بالصدفة وبين الاقتران الدائم. لا لا اقتران دائم يصير بحث تعارض دائم هو عبر عن الاقتران الكثير ذاك مبحث تعارض. أما إذا اقتران بالصدفة وأما أكثر الصدفة في أبحاث الفقه الصدفة مو صدفة يعني اعتراك أبدار الدنيا دار بالبلاء محفوفة عدو اربطوا بعضكم البعض هي لما جاء تجاذبات جهاد هو هذا بس تجاذبات اليوم اليوم تغرغر النفس في الحلقوم كلها تجاذبات تجاذبات تروح ما تروح اصلا. حتى الشايب او العزيز من الكسف الخلق التجاذبات تبقى فيه في احاسيسه واهاجيسه حتى لو كل اعضاء جمدت تبقى التجاذبات. تجاذباتك مو اعضاء لحمية تلك طاقات نفسانية تبقى تتجاذب احاسيسه ميوله تبقى على اي حال ايه عمر صعب. فالمقصود لما كان إذن هذا البحث لطيف في الأحكام في المرحلة الإنشائية في مرحلة مبادئ الأحكام لا تضاد في التقارن الاتفاقي بالصدفة إنما التضاد في ماذا؟ في الفعلية التامة فما بعدها. وهذا لا تس... وهذا التضاد في الفعلية التامة لا يسبب تعارض لأن التعارض هو التضاد في الإنشاء. التعارض هو التضاد والتناقض والتنافر في مرحلة الإنشاء. زين أسمم هذا البحث ببحث سابق مر علينا مرارا بس أذكركم به أسمم بما مر مرارا. عند المشهور إذا تتذكرون مشهور القدماء عند مشهور القدماء في مرحلة الإنشاء أيضا ليس التقارن الكثير الدائم دائما تعارض تتذكرون بين العام والخاص مثلا في موارد الجمع العرفي ليس عندهم تعارض مستقر تكاذب إنما هو تزاحم لكن النمط آخر بعد غير هذا النمط الذي ذكره صاحب الكفاية في الفعلية التامة في الفعلية. هذا تذكرون البحث مر بينا مرارا حتى في التقارن الدائم في مرحلة الإنشاء هذا لا يلازم التعارض المستقر التكاذب. يعني المشهور القدماء تذكرون هكذا مر بنا المشهور القدماء مر بنا مرارا لذكرنا أذكره باختصار الآن وإنما أعاود تذكيره إليكم مر بنا مرارا أن القدماء عندهم العام حتى في مورد الخاص حيث خصص العام أزوية، العام لم يرفع عن صفحة التشريع تماما، مجمد بنحو الاقتضاء كولو اقتضاء في الإنشاء، والمطلق كذلك، يعني في عموم موارد الجمع العرفي، في عموم موارد الجمع العرفي تتداخل المقتضيات عند المشهور. أيضا ليس هناك تعارض مستقر، يعني بمعنى تكاذب يلتزم به المشهور بشكل نادر قليل، لذلك عندهم الجمع مهما أمكن أو لم يطرح على النقطة. أحد نقاط عدم بناء مشهور القدماء على التعارض إلا نادرا لقوة العارضة الفقهية، أو لقوة الأسس الفقهية، المباني الارتكازية اللي يبنون عليها مباني انصافا مشيدة. هذا سابق أيضا مر، حتى في موارد التقارن الدائم لا يبنون مطلقا على التعارض المستقر التكاذب، وإنما يفصلون. الجمع العرفي ليس تعارض مستقر، ليس تكاذب، في مواد علم الجمع العرفي تصل النوبة إلى التكاذب. هذا أيضا مر، هذا من باب يعني تتمين للتفصيل لمسلك المشهور. سابقا ذكرناه مرارا مبسوطا، لذلك انا لا اجد حاجه في اعاده الذكر تفصيلا. عده مرات مر بنا التنبيه عليه تتميما للبحث. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.